الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال الشارح رحمه الله الشيخ عبد العزيز الرشيد: قوله هو الأول أي الذي ليس قبله شيء، كما فسره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. رواه مسلم. فهو سبحانه أول ليس له بداية. وأما القديم فقد ذكره بعض المتكلمين في أسماء الله، والصواب أنه ليس من أسمائه سبحانه، لأنه لم يرد دليل في تسميته سبحانه بذلك، ولأن القدم ينقسم إلى قسمين: قدم حقيقي وقدم نسبي. فالقدم الحقيقي هو الذي لم يسبقه عدم، والنسبي هو قدم بعض المخلوقات على بعض، كما قال سبحانه: حتى عاد كالعرجون القديم. وقد تقدم الأصل الذي ذكره ابن القيم رحمه الله، أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه سبحانه. وذكر أن باب الإخبار عنه سبحانه أوسع من باب الأسماء والصفات، وذكر أنه يخبر عنه سبحانه بالقديم ولا يسمى به، وقال في النونية: وهو القديم فلم يزل بصفاته سبحانه متفردا بل دائم الإحسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا يزال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يسوق الأدلة من القرآن في إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى. أورد رحمه الله هذه الآية، قول الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فجمعت هذه الآية الكريمة جملة من الأسماء، أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى: الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ففيها أسماء حسنى لله، وأيضا صفات على القاعدة المتقدمة أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، يعني كل اسم دال على ثبوت صفة، صفة كمال لله. عندنا الآن هذه الأسماء الأربعة: الأول، الآخر، الظاهر، الباطن. أربعة أسماء حسنى لله سبحانه وتعالى، وكل اسم منها دال على ثبوت صفة كمال لله جل وعلا. وقد ثبت في السنة في صحيح مسلم في ما كان يدعو به نبينا صلى الله عليه وسلم عندما ياوي لفراشه لينام، ما فيه تفسير لهذه الآية. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يعلم أصحابه، يعني أبا هريرة يعلم أصحابه، إذا أوى أحدهم إلى فراشه أن يدعو بهذا الدعاء، وقال في تمامه رضي الله عنه وكان يروي ذلك عن رسول الله، يروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه كان يفعل ذلك، ينام على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليكة، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغنني من الفقر. سبحان الله، لما يكرم الله عز وجل عبده عندما يأوي إلى فراشه ويدعو بهذه الدعوات متوسلا بهذه الأسماء، ينام على عقيدة عظيمة جدا في المعرفة بالله، لأن هذا الحديث يفسر هذه الآية، يفسر معاني هذه أسماء، ويفيد هذا الحديث أن أسماء الله ليست أعلاما لا معاني لها، ولهذا فسرها، دعا بها عليه الصلاة والسلام أو توسل بها مفسرة، كل اسم يتوسل إلى الله به ذاكرا معناه، يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الحاصل أن هذا الحديث مفسر للآية، مفسر لقول الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال الشارح: قوله الأول أي الذي ليس قبله شيء، أي الذي ليس قبله شيء، كما فسره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. قال: فهو سبحانه أول ليس له بداية، أول ليس لأوليته ابتداء، أول ليس لأوليته ابتداء، وهذا معنى قوله: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، فليس قبلك شيء. فأول لا ليس له بداية، يعني أول ليس لأوليته بداية، فهو الأول سبحانه الذي ليس قبله شيء جل وعلا، والآخر الذي لا شيء بعده، سيأتي معنا الآخر الذي لا شيء بعده. قال: فهو سبحانه أول ليس له بداية، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. أما القديم فقد ذكره بعض المتكلمين في أسماء الله، ذكره بعض المتكلمين في أسماء الله، وعندنا قاعدة في هذا الباب أن أسماء الله توقيفية، أسماء الله توقيفية، ومعنى توقيفية يتوقف في إثبات أي شيء منها على الدليل، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك ما يدل على أن القديم من أسماء الله، ليس هناك في النصوص ما يدل على أن القديم من أسماء الله. قال: والصواب أنه ليس من أسمائه سبحانه، أنه ليس من أسمائه سبحانه، لأنه لم يرد دليل في تسميته سبحانه بذلك، والأسماء توقيفية، أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، لم يرد دليل في تسميته بذلك، هذا أمر. أمر آخر أن القدم ينقسم إلى قسمين، القدم ينقسم إلى قسمين، قدم حقيقي وقدم نسبي، قدم حقيقي، قدم مطلق، وقدم نسبي. وتطلق العرب القديم على الشيء الذي مضى عليه وقت، الشيء الذي مضى عليه وقت، أو إن مثلا شيء انتهى وجاء شيء جديد، فيصبح ذاك الشيء الأول قديم باعتبار ماذا؟ باعتبار هذا الشيء الجديد، حتى عاد كالعرجون القديم، حتى عاد كالعرجون القديم. هناك عرجون جديد للتو طلع، وعرجون جف في أصله، فلما تقارن بين هذا وهذا ذاك عرجون قديم باعتبار هذا الجديد الموجود. فهناك قدم مطلق وهناك قدم نسبي، قدم مطلق وقدم نسبي. إذن اللفظ القديم ينقسم إلى قسمين، قدم حقيقي وقدم نسبي. فالقدم الحقيقي هو الذي لم يسبقه عدم، الذي لم يسبقه عدم، وهذا يدل عليه ماذا؟ اسمه تبارك وتعالى الأول، الذي ثبت في القرآن وثبت في السنة. والنسبي هو قدم بعض المخلوقات على بعض، قدم بعض المخلوقات على بعض، كما قال سبحانه حتى عاد كالعرجون القديم، حتى عاد كالعرجون القديم. قال: وقد تقدم الأصل الذي ذكره ابن القيم رحمه الله أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسماء الله، لم تدخل بمطلقها في أسماء الله. هذه الآن عدة وجوه يذكرها في أنه لا يصح أن يعد القديم اسما من أسماء الله، اسما من أسماء الله. قال: وذكر أي ابن القيم أن باب الإخبار عنه سبحانه أوسع من باب الأسماء والصفات، فإذا أخبر مخبرا عن الله بالقدم أو أنه قديم على وجه الإخبار، ويقصد بهذا اللفظ القدم المطلق الذي يدل عليه اسمه الأول، فباب الإخبار واسع، باب الإخبار واسع. قال: وذكر أن باب الإخبار عنه سبحانه أوسع من باب الأسماء والصفات، أوسع من باب الأسماء والصفات. وذكر أنه يخبر عنه سبحانه بالقديم ولا يسمى به، يخبر بالقديم، لكن لما يخبر بالقديم يخبر به على معنى ماذا؟ القدم الحقيقي، القدم المطلق، القدم الذي ليس له أولية، يقصد هذا المعنى، فيصح الإخبار، لكن لا يعد في الأسماء الحسنى، لا يعد في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. قال في النونية ابن القيم، قال في النونية: وهو القديم. الآن لما يقول ابن القيم وهو القديم، هل يقصد القديم يعني اسم؟ لا، هذا باب إخبار، ولهذا ينبغي أن يعرف كلام أهل العلم، يعرف كلام أهل العلم وطريقتهم. فابن القيم رحمه الله يقرر أن القديم ليس من الأسماء، ويقرر أنه يصح من باب الإخبار أن يقال القديم على معنى القدم المطلق. فإذا لما يقول هنا وهو القديم، لا من باب الأسماء وإنما من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع، باب الإخبار أوسع. وهو القديم فلم يزل بصفاته سبحانه متفردا بل دائما الإحسان، وهو القديم فلم يزل بصفاته سبحانه متفردا بل دائما الإحسان. نعم.
قال رحمه الله: قوله والآخر أي الذي ليس بعده شيء.
قوله الآخر الذي ليس بعده شيء، يعني هذان اسمان متقابلان، الأول والآخر، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، الآخر الذي ليس بعده شيء. نعم.
قال رحمه الله: قوله والظاهر أي العالي المرتفع الذي ليس فوقه شيء، ولا ريب أنه ظاهر بذاته فوق كل شيء، فالظهور هنا هو العلو كما قال تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه. ولا يصح أن يحمل الظهور على الغلبة لأنه قابله بقوله وأنت الباطن.
قال والظاهر أي العالي، والظاهر أي العالي المرتفع الذي ليس فوقه شيء، فالظهور العلو، مثل قوله فما استطاعوا أن يظهروه أي يعلو عليه، يظهروا أي يعلو عليه، فالظهور العلو، الظهور العلو، فأي العالي المرتفع الذي ليس فوقه شيء. فيكون المعنى في قوله الظاهر أي الفوقية، الظاهر أي الفوقية، وهو القاهر فوق عباده. تقول زينب رضي الله عنها: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات. فالظهور الفوقية، الظهور الفوقية. من الذي فسر الظهور بالفوقية؟ النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، يعني الذي هو سبحانه فوق الأشياء كلها، مستوى على عرشه المجيد، عال عليه علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته، كما قال عز وجل: وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. قال أي العالي المرتفع الذي ليس شيء فوقه، ولا ريب أنه ظاهر بذاته فوق كل شيء. فالظهور هنا هو العلو، هو الفوقية، هذا معنى الظهور. كما قال تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه أن يعلو عليه، أي أن يعلو عليه. قال: ولا يصح أن يحمل الظهور على الغلبة، مثل ما حملوا أيضا الاستواء على الغلبة، قالوا الاستيلاء، لا يصح حمل الظهور على الغلبة، مثل أيضا حملهم الاستواء على الغلبة، قالوا الاستيلاء، الاستيلاء الغلبة. قال: لا، ولا يصح أن يحمل الظهور على الغلبة لأنه قابله بقوله وأنت الباطن، وأنت الباطن، قال عليه الصلاة والسلام: أي الذي ليس شيء دونه. نعم.
قال رحمه الله: قوله والباطن أي الذي ليس دونه شيء، كما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم، بطن سبحانه بعلمه فلا يحجبه شيء.
نعم، يعني الآن المعنى، المعنى الأول والآخر، والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم. ثم في الآية التي بعدها قال: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. فهناك فوقية وهناك ماذا؟ معية. هناك فوقية، فوقية الله فوق عرشه، هو بذاته فوق عرشه، وهناك معية لخلقه، مطلع عليهم، عالم بهم، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومعكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال الباطن أي الذي ليس شيء دونه، ليس شيء دونه، كما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم: بطن سبحانه بعلمه فلا يحجبه شيء، علي على عرشه له الفوقية، له الظهور فوق العرش، وهو بعلمه في كل مكان، وهو بعلمه في كل مكان، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء. نعم.
قال رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله: فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان لأزليته وأبديته سبحانه، واسمان لعلوه وقربه. فأوليته سبحانه سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته سبحانه ثابتة بعد آخرية كل ما سواه، فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته فوقيته وعلوه على كل شيء. ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه. وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء، بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب الإحاطة العامة. وأما القرب المذكور في الكتاب والسنة فقرب خاص من عابديه وسائليه، وهو ثمرة التعبد باسمه الباطن. ذكر البيهقي رحمه الله عن مقاتل رحمه الله قوله في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول قبل كل شيء، والآخر بعد كل شيء، والظاهر فوق كل شيء، والباطن أقرب من كل شيء. وإنما يعني القرب بعلمه وقدرته، وهو فوق عرشه، وهو بكل شيء عليم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله.
نعم، يعني هنا يعني يبين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذه الأسماء الأربعة: الأول والآخر والظاهر والباطن. الاسمان الأولان، الأول والآخر، متقابلان. الاسمان الأولان متقابلان، واحد يدل على الأزلية والآخر يدل على الأبدية. يدل على، والأول يدل على الأزلية والآخر يدل على الأبدية، فهما متقابلان. أول ليس شيء قبله، وآخر ليس شيء بعده. والاسمان الثالث والرابع أيضا متقابلان: الظاهر والباطن. الظاهر والباطن اسمان لعلوه وقربه، اسمان لقربه ولعلوه وقربه، أو علوه ومعيته وإحاطته سبحانه وتعالى. فهو علي على عرشه المجيد، الظاهر العلي، والباطن المحيط، المحيط بكل شيء سبحانه وتعالى، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. نعم.
قال رحمه الله: قوله عليم جاء على بناء فعيل للمبالغة في وصفه بكمال العلم والإحاطة بكل شيء علما، فهو من الصفات الذاتية. فهذه الآية أفادت أوليته سبحانه وسبقه لكل مخلوق، وأنه لا شيء قبله، كما أفادت دوامه وبقاءه وآخريته، وأنه لا شيء بعده. وأفادت علوه وارتفاعه وفوقيته سبحانه، وأفادت قربه ودنوه وإحاطته وسعة علمه، وأنه لا يخفى عليه شيء. وفيه الرد على المعتزلة والرافضة الذين يزعمون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، والرد على من يزعم أنه يعلم الكليات دون الجزئيات.
نعم، يعني قوله عليم وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم، قال على صيغة فعيل للمبالغة، ففيها وصف الله بكمال العلم، بكمال العلم والإحاطة بكل شيء علما، الإحاطة بكل شيء علما. قال: فهذه الآية أفادت أوليته سبحانه وسبقه لكل مخلوق، وأنه لا شيء قبله، كما أفادت دوامه وبقاءه وآخريته، وأنه لا شيء بعده. وأفادت علوه وارتفاعه وفوقيته سبحانه، هو الظاهر. وأفادت قربه ودنوه وإحاطته سبحانه وسعة علمه، وأنه لا يخفى عليه شيء. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال الشارح رحمه الله: قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت الآية، أي فوض أمورك إليه، فمن توكل عليه كفاه وشفاه ويسر له كل شديد وقرب له كل بعيد. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل لغة التفويض، يقال وكلت أمري إلى فلان أي فوضته. وحقيقته شرعا هو صدق اعتماد القلب، هو صدق اعتماد القلب على الله تعالى في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. ومن أسمائه سبحانه الوكيل، ومعناه الكافي لعبده والقائم بأموره ومصالحه. وأما حكم التوكل فهو فرض لهذه الآية ولغيرها من الأدلة، وهو لا ينافي الأخذ بالأسباب بل يجامعه، كما في حديث عمر رضي الله عنه الذي رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وخرج الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ فقال: اعقلها وتوكل. وذكر عن يحيى القطان رحمه الله أنه قال: هو عندي حديث منكر. ففيه إشارة إلى أن التوكل لا ينافي الإتيان بالأسباب بل يكون جمعهما أفضل، كما روي أن عمر رضي الله عنه لقي أناسا من أهل اليمن فقال: من أنتم؟ فقالوا: نحن المتوكلون. قال: بل أنتم المتأكلون، إنما المتوكل الذي يلقي حبة في الأرض
حبه
أحسن الله إليكم، إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله. ذكره ابن رجب رحمه الله.
نعم، يعني أورد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قول الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، سنلاحظ في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أنه يرتب الآيات، يعني مثلا آيات في العلم، ثم آيات مثلا في المشيئة، وهكذا، يعني يأتي بها الآيات مرتبة. فبعد أن بدأ بالجوامع، الآيات الجوامع، بعدها صار إلى ترتيب الآيات. فأنا عندي أمر أتركه لكم تبحثونه، يعني في هنا كل الآتي بعده من الآيات يتعلق بالعلم، يتعلق بالعلم، فلا أدري، هذا تبحثونه، لا أدري هل يعني هل يوجد في نسخ الواسطية بعد قوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت الآية، إذا كان فيه الآية فهو يقصد تمام الآية ما جاء في خاتمتها: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، لأن بعد قال: وهو الحكيم الخبير، وبعد قال: يعلم ما يجهر، ومشى في آيات المتعلقة بالعلم. فإن كان هذا موجودا فيكون ساق هذه الآية لهذا المعنى. نعم، إن يكون ساق الآية لهذا المعنى، وإن كان لا توجد لفظة الآية فيكون ساقها لاسم الله الحي وما يدل عليه من ثبوت الحياة. قال: نعم، يوجد الآية
في الشرح، نص
في
الشرح،
الشارح قال الآية، لا راجعوا الأصول، يعني راجعوا أصول واسطية، خاصة ما يعني طبع مثلا بعناية بنسخ وكذا، راجعوها. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. في الآية الأمر بالتوكل، الأمر بالتوكل وهو عبودية قلبية، توكل عبودية قلبية مصاحبة للمسلم في كل أموره الدينية والدنيوية. المسلم لا غنى له عن التوكل على الله في كل مصالح الدينية والدنيوية، ولهذا شرع لكل مسلم في كل مرة يخرج من بيته لأي مصلحة دينية أو دنيوية أن يقول بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال هديت وكفيت ووقيت. فالمسلم لا غنى له عن التوكل في صلاته وصيامه وعبادته وطلبه للعلم وأيضا طلبه للرزق وعموم مصالحه، لا غنى له عن التوكل. والتوكل عبودية قلبية وهو اعتماد القلب على الله وتفويضه الأمر إليه سبحانه وتعالى، وأفوض أمري إلى الله، هذا التوكل، تفويض الأمر إلى الله واعتماد التام في القلب على الله سبحانه وتعالى، يبذل السبب ولا يعتمد على ما بذل من سبب، وإنما يعتمد ويفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، الحي الذي لا يموت، هذا الوصف ليس إلا لله وحده جل وعلا، ومن سوى الله إما حي سيموت أو حي قد مات أو جماد لا حياة له، وهؤلاء كلهم لا يتوكل على أحد منهم، وإنما التوكل على الحي الذي لا يموت. الحي الذي لا يموت هذا من براهين التوحيد، مثل ما تقدم معنا في آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي، الحي، هذا من براهين وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. قال وتوكل على الحي الذي لا يموت الآية، أي فوض أمورك إليه، فمن توكل عليه كفاه وشفاه ويسر له كل شديد وقرب له كل بعيد. فالتوكل هو الفرج، هو الشفاء، هو التيسير، هو التوفيق، هو المعونة على كل خير. قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه ما أهمه وما طلبه وما قصده. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل لغة التفويض، التوكل لغة قال التفويض، يقال وكلت أمري إلى فلان أي فوضته. الآن لما يقال وكالة، الوكالة تفويض، إذا وكلت شخصا بأمر أي فوضته، وكلته ينوب عنك في كذا أي فوضته ينوب عنك في كذا. التوكل التفويض، يقال وكلت أمري إلى فلان أو وكلت فلان أي فوضته. حقيقته أي التوكل شرعا صدق اعتماد القلب على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر، في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. وهذا فيه أن التوكل من العبد على الله هو في جلب المصالح وأيضا في دفع المضار، ما ترجوه من خير وما تطمع في نيله من خير ديني دنيوي أو أخروي اعتمد على الله في تحصيله مع بذلك للسبب، وأيضا ما ترجو دفعه عن نفسك من الشرور أيضا توكل فيه على الله سبحانه وتعالى، توكل فيه على الله. فإذن التوكل يكون في جلب المصالح ويكون أيضا في دفع المضار. اقرأ يعني شاهدا لهذا قول الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن كاشفات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون عليه يتوكل المتوكلون في ماذا؟ في الأمرين معا في جلب النفع ودفع الضر المذكورين في الآية فالتوكل على الله في جلب النفع وفي دفع الضر لا يتوكل إلا على الله. قال ومن أسمائه سبحانه الحسنى الوكيل أسمائه تبارك وتعالى الحسنى الوكيل والوكيل معناه الكافي معنى الوكيل أي الكافي الكافي مثل ما قال جل وعلا أليس الله بكاف عبده ومعناه الكافي لعبده والقائم بأموره ومصالحه بأمور عبده ومصالحه. وأما حكم التوكل فهو فرض لهذه الآية ولغيرها من الأدلة مثل قوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى هذا فرض ولا يتوكل إلا عليه لا يتوكل إلا عليه سبحانه وتعالى. قال وهو لا ينافي الأخذ بالأسباب بل يجامعه لا ينافي الأخذ بالأسباب بل يجامعها يعني يقترن بها يكون معها كما في حديث عمر رضي الله عنه الذي رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا تغدو خماصا وتروح بطانا. الآن جاء الشيخ بالحديث شاهدا على ماذا؟ على أن التوكل يجامع فعل السبب. فأين فعل السبب في الحديث؟ قال لو توكلتم على الله حق توكله. هل معنى هذا الحديث ابقوا في أماكنكم ولا تبذلوا سببا كما يفعله من يفهم التوكل على غير بابه ويعطل الأسباب اعتمادا على التوكل؟ هل هذا معنى الحديث؟ لا. قال لرزقكم كما يرزق الطير وذكر أن الطير ماذا؟ ما تبقى في عشها وتنتظر أن يأتيها طعامها وهي في عشها. قال تغدو خماصا يعني جائعة وترجع بطانا شبعة فذكر أنها تبذل السبب ففي الحديث الجمع بين التوكل وفعل السبب مثل قوله تعالى واعبده وتوكل عليه إياك نعبد وإياك نستعين جمع بين العبادة والتوكل العبادة والاستعانة احرص على ما ينفعك واستعن بالله وكذلك هذا الحديث الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ناقته قال يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل بماذا ترشدني؟ هل أعقلها؟ أعقلها هذا ماذا يكون؟ هذا بذل السبب لحفظ الناقة أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل. قال اعقلها وتوكل. أمره بماذا؟ أمره ببذل السبب، أمره ببذل السبب. والسبب يبذل ولا يعتمد عليه. والناس في هذا الباب ثلاثة: قسم يبذل السبب معتمدا عليه، وقسم يعطل السبب اعتمادا على التوكل، وكلاهما خاطئ، والحق قوام بين ذلك، وهو أن يبذل السبب ويعتمد على الله، ويعتمد على الله، يتوكل على الله سبحانه وتعالى وحده. نعم نعم. ماذا؟
في نسخة تقديم التوكل
بالمكبر،
في نسخة محققة ومقروءة على شيخ الإسلام رحمه الله، تقديم آية التوكل ثم آيات العلم: وتوكل على الحي الذي لا يموت، ثم وقوله: وهو الأول والآخر والظاهر والباطن.
تقديم آية التوكل.
نعم.
على
الآية الثانية: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
على هذا وفي بعدها الآية؟
لا
ما فيه. وتوكل على الحي الذي لا يموت.
نعم. وقوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن.
جميل. نعم جميل. يعني هنا قصد الشيخ الإسلام بالآية الحي، قصد الحي. نعم. قال ففيه،
قال رحمه الله: ففيه إشارة إلى أن التوكل لا ينافي الإتيان بالأسباب، بل يكون جمعهما أفضل، كما روي أن عمر رضي الله عنه لقي أناسا من أهل اليمن فقال: من أنتم؟ فقالوا: نحن المتوكلون. قال: بل أنتم المتأكلون، إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله. ذكره ابن رجب.
نعم. يقول: ففيه إشارة إلى أن التوكل لا ينافي الإتيان بالأسباب، التوكل لا ينافي الإتيان بالأسباب، بل قد يكون جمعهما أفضل، قد يكون جمعهما أفضل، والجمع بينهما هو المطلوب، الجمع بينهما هو المطلوب، فعل السبب والتوكل على الله. لأنه إن ترك السبب، إن ترك السبب، عطل السبب اعتمادا على التوكل، فهذا تواكل، هذا تواكل. ولهذا في هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لقي أناسا من أهل اليمن فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون، نحن المتوكلون. قال: بل أنتم المتأكلون. يعني رآهم ماذا؟ عطلوا الأسباب، عطلوا الأسباب اعتمادا على التوكل. ثم بين لهم رضي الله عن حقيقة التوكل، قال: إنما المتوكل الذي يلقي حبه، الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله، الذي يلقي حبه. ما معنى ذلك؟ يعني لو أن شخصا عنده أرض زراعية خصبة ويشتهي أن ينبت فيها مثلا الذرة، وعندها الحب، ثم لا يعمد إلى الأرض فيحرثها، ولا يعمد إلى البذر ويبذره في الأرض، ويقول: أنا متوكل على الله، أنا متوكل على الله، إن شاء الله عز وجل أن تعمر هذه الأرض بخيرات كثيرة، ويجلس ما ومثله. أيضا لو أن شخصا يعني يريد أن يعمل بالتوكل على المعنى الخاطئ، ويقول مثلا: أنني أنا إلى أن أموت لن أتزوج، وإن كتب الله لي ذرية يكون لي ذرية مثلا. أو مثلا يقول: يعني ما أغلب نفسي في العلم والبحث ومجالسة العلماء وقراءة الكتب والحفظ وهذه الأشياء، ما لكن إن كتب الله أن أكون من كبار العلماء يكون، أنا متوكل على الله. أنا متوكل على الله. يقول: تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، والجنون فنونه، وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها، فالعلم كيف يكون؟ يعني لابد فيه من بذل. الآن في السنة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة يقول كل صبح: اللهم من يسألك علما نافعا. وقوله في الصباح الباكر، هذا فيها أن طلب العلم يوميا يكون من أولويات المسلم في يومه، لأن قال الله: من يسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فإذا قال في الصباح الباكر: اللهم أني أسألك علما نافعا، هذا دعاء. ماذا يجب عليه بعد الدعاء؟ بذل السبب. لكن لو قال بعد الصبح: اللهم أني أسألك علما نافعا، ثم سحب الوسادة ونوم إلى الظهر، ونام إلى الظهر، طلاب العلم في الحفظ والقراءة والمراجعة والاستذكار، وهو نام إلى الظهر في وسادته يصب عليه العلم صبا. فهذه كلها أشياء ربطت بأسبابها، أشياء ربطت بأسبابها. فلا يعني يتوكل معطلا السبب، ولا أيضا يفعل السبب معطلا ماذا؟ التوكل. الحق قوام بين ذلك. ولهذا تجد الآيات والنصوص الكثيرة التي يجمع فيها بين ماذا وماذا؟ التوكل وفعل السبب، التوكل وفعل السبب، وإعمال أحدهما دون الآخر هذا حرمان، إعمال أحدهما دون الآخر هذا حرمان. والتوفيق أن يكون العبد متوكلا على الله سبحانه وتعالى، باذلا السبب فيما ينفعه ويقربه إلى الله. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن القيم رحمه الله: في المدارج أجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها، وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد. وقال سهل بن عبد الله: من طعن في الحركة فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم، والكسب سنته، فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته.
نعم، يعني سبحان الله، هذا كلام جميل. قال ابن القيم رحمه الله: أجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، أجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب. أصحاب الطرق والمتصوفة دخل عليهم في هذا الباب دواخل، ومنها، وهذا يعني يكثر فيهم، تعطيل الأسباب اعتمادا على التوكل، اعتمادا على التوكل. ولهذا تجد ابن القيم يستشهد بأعلام عرفوا بالزهادة، وعرفوا مثلا بالعبادة، وربما أيضا يعني بعض المتصوفة ينقلون عنهم نقولات كثيرة أشياء من هذا. فالحاصل أن يعني هذا الخلل من الأشياء التي دخلت على المتصوفة، يعطلون الأسباب اعتمادا على التوكل، اعتمادا على التوكل. حتى إنهم في جانب مثلا الدعوة والتعليم، ولا يخرجون الرجل من ولده وبيته ومن جلب الرزق لهم، ويغيبونه عنهم الفترة الطويلة، ويقولون اتركهم لله، يقولون اتركهم لله والله يرزقهم. فهذا كله على خلاف الهدي، هذا كله على خلاف الهدي. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فقال قال أجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، لا ينافي القيام بالأسباب، فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها، إلا مع القيام بها، وإلا فهو بطالة وتواكل، ولا هو بطالة وتواكل. يعني إذا قال قائل يعني كيف يتقبل منهم شخص مثل هذا، يعني يقولوا لا اترك، يغيبون مثلا عن أهل الشهور، يغيبون عن أهل الشهور ويقولون اتركهم اتركهم لله. فإذا وجدوا عنده تردد، إذا وجدوا عنده تردد في هذا، جاءوا بأمثلة يحكونها لتنفيق ما عندهم على العوام. يقول فلان قلنا له هذا وخرج معنا ومشى معنا، مجرد ما خرج مباشرة إذا البيت فيه الأرز وفيه الأكل وفيه الكوى اتركهم، ويعني أصبحت الاستدلال بالحكايات وبالقصص وبالمنامات وأشياء من هذا القبيل، مع إعراض تام عن الكتاب والسنة ودلائل الكتاب والسنة. فهذا هذا العلم، العلم قال الله قال رسوله، ليس حكايات يبنى عليها أو قصص. وكم من العوام مرطوا بأشياء مخالفة للشرع بنيت على ماذا؟ على الحكايات وعلى على القصص. قال أجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها، وإلا فهو بطالة، بطالة وتوكل فاسد، وتوكل فاسد. التوكل الحقيقي يكون معه فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى من بذل السبب. قال الله جل وعلا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. قال سهل بن عبد الله التستري من طعن في الحركة فقد طعن في السنة. ما المقصود بالحركة؟ بذل السبب، الحركة بذل السبب، يعني سعي الإنسان في الرزق وبذله السبب. من طعن في الحركة فقد طعن في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حياته حركة وبذل للسبب. ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان، لأن التوكل من الإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمن طعن في التوكل طعن في الإيمان، ومن طعن في الحركة طعن في السنة. قال فالتوكل حال النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، والكسب سنته، فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته. نعم.
قال رحمه الله والتوكل ينقسم إلى قسمين، الأول توكل على الله فهو من أشرف أعمال القلوب وأجلها، والثاني التوكل على غيره سبحانه وينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول التوكل على غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالتوكل على الأموات والطواغيت في رزق أو نصر أو نفع أو ضر ونحو ذلك، فهذا شرك أكبر. الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهذا النوع شرك أصغر. الثالث توكيل الإنسان غيره في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، فهذه الوكالة الجائزة، لكن ليس له أن يعتمد عليه، بل يتوكل على الله في تيسير أمره، وذلك من جملة الأسباب الجائزة. فهذه الآية أفادت الحث على التوكل على الله وتعليق الأمل به سبحانه دون غيره، كما أفادت وجوب التوكل على الله إذ مطلق الأمر يقتضي الوجوب، وأفادت إثبات صفة الحياة الكاملة لله سبحانه وتعالى.
نعم، يعني لعل هذا يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم منا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. قال الشارح رحمه الله الشيخ عبد العزيز الرشيد: قوله هو الأول أي الذي ليس قبله شيء، كما فسره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. رواه مسلم. فهو سبحانه أول ليس له بداية، وأما القديم فقد ذكره بعض المتكلمين في أسماء الله، والصواب أنه ليس من أسمائه سبحانه، لأنه لم يرد دليل في تسميته سبحانه بذلك، ولأن القدم ينقسم إلى قسمين: قدم حقيقي وقدم نسبي. فالقدم الحقيقي هو الذي لم يسبقه عدم، والنسبي هو قدم بعض المخلوقات على بعض، كما قال سبحانه: حتى عاد كالعرجون القديم. وقد تقدم الأصل الذي ذكره ابن القيم رحمه الله أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه سبحانه، وذكر أن باب الإخبار عنه سبحانه أوسع من باب الأسماء والصفات، وذكر أنه يخبر عنه سبحانه بالقديم ولا يسمى به، وقال في النونية: وهو القديم فلم يزل بصفاته سبحانه متفردا بل دائم الإحسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا يزال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يسوق الأدلة من القرآن في إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى. أورد رحمه الله هذه الآية، قول الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فجمعت هذه الآية الكريمة جملة من الأسماء، أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى: الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ففيها أسماء حسنى لله، وأيضا صفات على القاعدة المتقدمة أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، يعني كل اسم دال على ثبوت صفة، صفة كمال لله. عندنا الآن هذه الأسماء الأربعة: الأول، الآخر، الظاهر، الباطن. أربعة أسماء حسنى لله سبحانه وتعالى، وكل اسم منها دال على ثبوت صفة كمال لله جل وعلا. وقد ثبت في السنة في صحيح مسلم في ما كان يدعو به نبينا صلى الله عليه وسلم عندما ياوي لفراشه لينام، ما فيه تفسير لهذه الآية. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يعلم أصحابه، أعني أبا هريرة يعلم أصحابه، إذا أوى أحدهم إلى فراشه أن يدعو بهذا الدعاء، وقال في تمامه رضي الله عنه: وكان يروي ذلك عن رسول الله، يروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه كان يفعل ذلك، ينام على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليكه، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. سبحان الله لما يكرم الله عز وجل عبده عندما يأوي إلى فراشه ويدعو بهذه الدعوات متوسلا بهذه الأسماء ينام على عقيدة عظيمة جدا في المعرفة بالله، لأن هذا الحديث يفسر هذه الآية، يفسر معاني هذه أسماء. ويفيد هذا الحديث أن أسماء الله ليست أعلاما لا معاني لها، ولهذا فسرها، دعا بها عليه الصلاة والسلام أو توسل بها مفسرة، كل اسم يتوسل إلى الله به ذاكرا معناه، يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الحاصل أن هذا الحديث مفسر للآية، مفسر لقول الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال الشارح: قوله الأول أي الذي ليس قبله شيء، أي الذي ليس قبله شيء، كما فسره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. قال: فهو سبحانه أول ليس له بداية، أول ليس لأوليته ابتداء، أول ليس لأوليته ابتداء. وهذا معنى قوله اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، فليس قبلك شيء. فأول لا ليس له بداية، يعني أول ليس لأوليته بداية، فهو الأول سبحانه الذي ليس قبله شيء جل وعلا، والآخر الذي لا شيء بعده، سيأتي معنا الآخر الذي لا شيء بعده. قال: فهو سبحانه أول ليس له بداية، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. أما القديم فقد ذكره بعض المتكلمين في أسماء الله، ذكره بعض المتكلمين في أسماء الله. وعندنا قاعدة في هذا الباب أن أسماء الله توقيفية، أسماء الله توقيفية، ومعنى توقيفية يتوقف في إثبات أي شيء منها على الدليل، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك ما يدل على أن القديم من أسماء الله، ليس هناك في النصوص ما يدل على أن القديم من أسماء الله. قال: والصواب أنه ليس من أسمائه سبحانه، أنه ليس من أسمائه سبحانه، لأنه لم يرد دليل في تسميته سبحانه بذلك. والأسماء توقيفية، أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، لم يرد دليل في تسميته بذلك. هذا أمر. أمر آخر أن القدم ينقسم إلى قسمين، القدم ينقسم إلى قسمين، قدم حقيقي وقدم نسبي، قدم حقيقي، قدم مطلق، وقدم نسبي. وتطلق العرب القديم على الشيء الذي مضى عليه وقت، الشيء الذي مضى عليه وقت، أو إن مثلا شيء انتهى وجاء شيء جديد، فيصبح ذاك الشيء الأول قديم باعتبار ماذا؟ باعتبار هذا الشيء الجديد، حتى عاد كالعرجون القديم، حتى عاد كالعرجون القديم. هناك عرجون جديد للتو طلع، وعرجون جف، في أصله، فلما تقارن بين هذا وهذا ذاك عرجون قديم باعتبار هذا الجديد الموجود. فهناك قدم مطلق وهناك قدم نسبي، قدم مطلق وقدم نسبي. إذن اللفظ القديم ينقسم إلى قسمين، قدم حقيقي وقدم نسبي. فالقدم الحقيقي هو الذي لم يسبقه عدم، الذي لم يسبقه عدم، وهذا يدل عليه ماذا؟ اسمه تبارك وتعالى الأول الذي ثبت في القرآن وثبت في السنة. والنسبي هو قدم بعض المخلوقات على بعض، قدم بعض المخلوقات على بعض، كما قال سبحانه حتى عاد كالعرجون القديم، حتى عاد كالعرجون القديم. قال وقد تقدم الأصل الذي ذكره ابن القيم رحمه الله أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسماء الله، لم تدخل بمطلقها في أسماء الله. هذه الآن عدة وجوه يذكرها في أنه لا يصح أن يعد القديم اسما من أسماء الله، اسما من أسماء الله. قال وذكر أي ابن القيم أن باب الإخبار عنه سبحانه أوسع من باب الأسماء والصفات، فإذا أخبر مخبر عن الله بالقدم أو أنه قديم على وجه الإخبار ويقصد بهذا اللفظ القدم المطلق الذي يدل عليه اسمه الأول، فباب الإخبار واسع، باب الإخبار واسع. قال وذكر أن باب الإخبار عنه سبحانه أوسع من باب الأسماء والصفات، أوسع من باب الأسماء والصفات. وذكر أنه يخبر عنه سبحانه بالقديم ولا يسمى به، يخبر بالقديم، لكن لما يخبر بالقديم يخبر به على معنى ماذا؟ القدم الحقيقي، القدم المطلق، القدم الذي ليس له أولية، يقصد هذا المعنى. فيصح الإخبار لكن لا يعد في الأسماء الحسنى، لا يعد في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. قال في النونية ابن القيم، قال في النونية وهو القديم. الآن لما يقول ابن القيم وهو القديم هل يقصد القديم يعني اسم؟ لا، هذا باب إخبار، ولهذا ينبغي أن يعرف كلام أهل العلم، يعرف كلام أهل العلم وطريقتهم. فابن القيم رحمه الله يقرر أن القديم ليس من الأسماء، ويقرر أنه يصح من باب الإخبار أن يقال القديم على معنى القدم المطلق. فإذا لما يقول هنا وهو القديم لا من باب الأسماء وإنما من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع، باب الإخبار أوسع. وهو القديم فلم يزل بصفاته سبحانه متفردا بل دائم الإحسان، وهو القديم فلم يزل بصفاته سبحانه متفردا بل دائم الإحسان. نعم.
قال رحمه الله قوله والآخر أي الذي ليس بعده شيء،
قوله والآخر الذي ليس بعده شيء، يعني هذان اسمان متقابلان، الأول والآخر، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، الآخر الذي ليس بعده شيء. نعم.
قال رحمه الله قوله والظاهر أي العالي المرتفع الذي ليس فوقه شيء، ولا ريب أنه ظاهر بذاته فوق كل شيء، فالظهور هنا هو العلو كما قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروه، ولا يصح أن يحمل الظهور على الغلبة لأنه قابله بقوله وأنت الباطن.
قال والظاهر أي العالي، والظاهر أي العالي المرتفع الذي ليس فوقه شيء، فالظهور العلو، مثل قوله فما استطاعوا أن يظهروه أي يعلو عليه، يظهروا أن يعلو عليه، فالظهور العلو الظهور العلو، فأي العالي المرتفع الذي ليس فوقه شيء، فيكون المعنى في قوله الظاهر أي الفوقية، الظاهر أي الفوقية، وهو القاهر فوق عباده. تقول زينب رضي الله عنها زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات، فالظهور الفوقية، الظهور الفوقية. من الذي فسر الظهور بالفوقية؟ النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، يعني الذي هو سبحانه فوق الأشياء كلها، مستوى على عرشه المجيد، عال عليه علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته، كما قال عز وجل وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. قال أي العالي المرتفع الذي ليس شيء فوقه، ولا ريب أنه ظاهر بذاته فوق كل شيء. فالظهور هنا هو العلو، هو الفوقية، هذا معنى الظهور. كما قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروه، أن يعلو عليه، أي أن يعلو عليه. قال ولا يصح أن يحمل الظهور على الغلبة، مثل ما حملوا أيضا الاستواء على الغلبة، قالوا الاستيلاء، لا يصح حمل الظهور على الغلبة، مثل أيضا حملهم الاستواء على الغلبة، قالوا الاستيلاء، الاستيلاء الغلبة. قال لا، ولا يصح أن يحمل الظهور على الغلبة، لأنه قابله بقوله وأنت الباطن، وأنت الباطن، قال عليه الصلاة والسلام أي الذي ليس شيء دونه. نعم.
قال رحمه الله قوله والباطن أي الذي ليس دونه شيء، كما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم، بطن سبحانه بعلمه فلا يحجبه شيء.
نعم، يعني الآن المعنى، المعنى الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم. ثم في الآية التي بعدها قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. فهناك فوقية وهناك ماذا؟ معية. هناك فوقية، فوقية الله فوق عرشه، هو بذاته فوق عرشه، وهناك معية لخلقه، مطلع عليهم، عالم بهم، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومعكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال الباطن أي الذي ليس شيء دونه، ليس شيء دونه، كما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم بطن سبحانه بعلمه فلا يحجبه شيء. علي على عرشه، له الفوقية، له الظهور فوق العرش، وهو بعلمه في كل مكان، وهو بعلمه في كل مكان، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء. نعم.
قال رحمه الله قال ابن القيم رحمه الله فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان لأزليته وأبديته سبحانه، واسمان لعلوه وقربه، فأوليته سبحانه سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته سبحانه ثابتة بعد آخرية كل ما سواه، فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته فوقيته وعلوه على كل شيء. ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه، وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب الإحاطة العامة. وأما القرب المذكور في الكتاب والسنة فقرب خاص من عابديه وسائليه، وهو ثمرة التعبد باسمه الباطن. ذكر البيهقي رحمه الله عن مقاتل رحمه الله قوله في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء والظاهر فوق كل شيء والباطن أقرب من كل شيء، وإنما يعني القرب بعلمه وقدرته، وهو فوق عرشه وهو بكل شيء عليم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله.
نعم، يعني هنا يعني يبين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذه الأسماء الأربعة: الأول والآخر والظاهر والباطن. الاسمان الأولان، الأول والآخر متقابلان، الاسمان الأولان متقابلان، واحد يدل على الأزلية والآخر يدل على الأبدية، يدل على والأول يدل على الأزلية والآخر يدل على الأبدية، فهما متقابلان، أول ليس شيء قبله وآخر ليس شيء بعده. والاسمان الثالث والرابع أيضا متقابلان: الظاهر والباطن. الظاهر والباطن اسمان لعلوه وقربه، اسمان لقربه ولعلوه وقربه، أو علوه ومعيته وإحاطته سبحانه وتعالى. فهو علي على عرشه المجيد، الظاهر العلي، والباطن المحيط، المحيط بكل شيء سبحانه وتعالى، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. نعم.
قال رحمه الله: قوله عليم جاء على بناء فعيل للمبالغة في وصفه بكمال العلم والإحاطة بكل شيء علما، فهو من الصفات الذاتية. فهذه الآية أفادت أوليته سبحانه وسبقه لكل مخلوق، وأنه لا شيء قبله، كما أفادت دوامه وبقاءه وآخريته، وأنه لا شيء بعده، وأفادت علوه وارتفاعه وفوقيته سبحانه، وأفادت قربه ودنوه وإحاطته وسعة علمه، وأنه لا يخفى عليه شيء. وفيه الرد على المعتزلة والرافضة الذين يزعمون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، والرد على من يزعم أنه يعلم الكليات دون الجزئيات.
نعم، يعني قوله عليم وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم، قال على صيغة فعيل للمبالغة، ففيها وصف الله بكمال العلم، بكمال العلم والإحاطة بكل شيء علما، الإحاطة بكل شيء علما. قال: فهذه الآية أفادت أوليته سبحانه وسبقه لكل مخلوق، وأنه لا شيء قبله، كما أفادت دوامه وبقاءه وآخريته، وأنه لا شيء بعده، وأفادت علوه وارتفاعه وفوقيته سبحانه وهو الظاهر، وأفادت قربه ودنوه وإحاطته سبحانه وسعة علمه، وأنه لا يخفى عليه شيء. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال الشارح رحمه الله: قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت الآية، أي فوض أمورك إليه، فمن توكل عليه كفاه وشفاه، ويسر له كل شديد، وقرب له كل بعيد. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل لغة التفويض، يقال وكلت أمري إلى فلان، أي فوضته. وحقيقته شرعا هو صدق اعتماد القلب، هو صدق اعتماد القلب على الله تعالى في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. ومن أسمائه سبحانه الوكيل، ومعناه الكافي لعبده والقائم بأموره ومصالحه. وأما حكم التوكل فهو فرض لهذه الآية ولغيرها من الأدلة، وهو لا ينافي الأخذ بالأسباب بل يجامعه، كما في حديث عمر رضي الله عنه الذي رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وخرج الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ فقال: اعقلها وتوكل. وذكر عن يحيى القطان رحمه الله أنه قال: هو عندي حديث منكر. ففيه إشارة إلى أن التوكل لا ينافي الإتيان بالأسباب، بل يكون جمعهما أفضل، كما روي أن عمر رضي الله عنه لقي أناسا من أهل اليمن فقال: من أنتم؟ فقالوا: نحن المتوكلون. قال: بل أنتم المتأكلون، إنما المتوكل الذي يلقي حبة في الأرض
حبه
أحسن الله عليكم إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله. ذكره ابن رجب رحمه الله.
نعم، يعني أورد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قول الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت. سنلاحظ في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أنه يرتب الآيات، يعني مثلا آيات في العلم، ثم آيات مثلا في المشيئة، وهكذا، يعني يأتي بها الآيات مرتبة. فبعد أن بدأ بالجوامع، الآيات الجوامع، بعدها صار إلى ترتيب الآيات. فأنا عندي أمر أتركه لكم تبحثونه، يعني في هنا كل الآتي بعده من الآيات يتعلق بالعلم، يتعلق بالعلم. فلا أدري، هذا تبحثونه، لا أدري هل يعني هل يوجد في نسخ الواسطية بعد قوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، الآية، إذا كان فيه الآية فهو يقصد تمام الآية ما جاء في خاتمتها: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. لأن بعد قال: وهو الحكيم الخبير، وبعد قال: يعلم ما يجهر، ومشى في آيات متعلقة بالعلم. فإن كان هذا موجودا فيكون ساق هذه الآية لهذا المعنى. نعم، إن يكون ساق الآية لهذا المعنى، وإن كان لا توجد لفظة الآية فيكون ساقها لاسم الله الحي وما يدل عليه من ثبوت الحياة. قال نعم يوجد الآية
في الشرح، نص
في الشرح، الشارح قال الآية. لا، راجعوا الأصول، يعني راجعوا أصول واسطية، خاصة ما يعني طبع مثلا بعناية بنسخ وكذا، راجعوها. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. في الآية الأمر بالتوكل، الأمر بالتوكل، وهو عبودية قلبية، توكل عبودية قلبية مصاحبة للمسلم في كل أموره الدينية والدنيوية. المسلم لا غنى له عن التوكل على الله في كل مصالح الدينية والدنيوية، ولهذا شرع لكل مسلم في كل مرة يخرج من بيته لأي مصلحة دينية أو دنيوية أن يقول: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال: هديت وكفيت ووقيت. فالمسلم لا غنى له عن التوكل في صلاته وصيامه وعبادته وطلبه للعلم، وأيضا طلبه للرزق وعموم مصالحه لا غنى له عن التوكل، ولا والتوكل عبودية قلبية وهو اعتماد القلب على الله وتفويضه الأمر إليه سبحانه وتعالى، وأفوض أمري إلى الله، هذا التوكل، تفويض الأمر إلى الله واعتماد التام في القلب على الله سبحانه وتعالى، يبذل السبب ولا يعتمد على ما بذل من سبب، وإنما يعتمد ويفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، الحي الذي لا يموت، هذا الوصف ليس إلا لله وحده جل وعلا، ومن سوى الله إما حي سيموت أو حي قد مات أو جماد لا حياة له، وهؤلاء كلهم ما لا يتوكل على أحد منهم، وإنما التوكل على الحي الذي لا يموت. الحي الذي لا يموت هذا من براهين التوحيد، مثل ما تقدم معنا في آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي الحي، هذا من براهين وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. قال وتوكل على الحي الذي لا يموت الآية، أي فوض أمورك إليه، فمن توكل عليه كفاه وشفاه ويسر له كل شديد وقرب له كل بعيد. فالتوكل هو الفرج، هو الشفاء، هو التيسير، هو التوفيق، هو المعونة على كل خير. قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه ما أهمه وما طلبه وما قصده. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل لغة التفويض، التوكل لغة قال التفويض، يقال وكلت أمري إلى فلان أي فوضته. الآن لما يقال وكالة، الوكالة تفويض، إذا وكلت شخصا بأمر أي فوضته، وكلته ينوب عنك في كذا أي فوضته ينوب عنك في كذا. التوكل التفويض، يقال وكلت أمري إلى فلان أو وكلت فلان أي فوضته. حقيقته أي التوكل شرعا صدق اعتماد القلب على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر، في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. وهذا فيه أن التوكل من العبد على الله هو في جلب المصالح وأيضا في دفع المضار، ما ترجوه من خير وما تطمع في نيله من خير ديني دنيوي أو أخروي اعتمد على الله في تحصيله مع بذلك للسبب، وأيضا ما ترجو دفعه عن نفسك من الشرور أيضا توكل فيه على الله سبحانه وتعالى، توكل فيه على الله. فإذن التوكل يكون في جلب المصالح ويكون أيضا في دفع المضار. اقرأ يعني شاهدا لهذا قول الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن كاشفات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، عليه يتوكل المتوكلون. في ماذا؟ في الأمرين معا، في جلب النفع ودفع الضر المذكورين في الآية. فالتوكل على الله في جلب النفع وفي دفع الضر، لا يتوكل إلا على الله. قال ومن أسمائه سبحانه الحسنى الوكيل، أسمائه تبارك وتعالى الحسنى الوكيل، والوكيل معناها الكافي، معنى الوكيل أي الكافي، الكافي مثل ما قال جل وعلا: أليس الله بكاف عبده، ومعناه الكافي لعبده والقائم بأموره ومصالحه، بأمور عبده ومصالحه. وأما حكم التوكل فهو فرض، وما حكم التوكل فهو فرض لهذه الآية ولغيرها من الأدلة، مثل قوله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى هذا فرض، ولا يتوكل إلا عليه، لا يتوكل إلا عليه سبحانه وتعالى. قال: وهو لا ينافي الأخذ بالأسباب، بل الأخذ بالأسباب بل يجامعه، لا ينافي الأخذ بالأسباب بل يجامعها، يعني يقترن بها، يكون معها، كما في حديث عمر رضي الله عنه الذي رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو خماصا وتروح بطانا. الآن جاء الشيخ بالحديث شاهدا على ماذا؟ على أن التوكل يجامع فعل السبب، فأين فعل السبب في الحديث؟ قال: لو توكلتم على الله حق توكله. هل معنى هذا الحديث ابقوا في أماكنكم ولا تبذلوا سببا كما يفعله من يفهم التوكل على غير بابه ويعطل الأسباب اعتمادا على التوكل؟ هل هذا معنى الحديث؟ لا. قال: لرزقكم كما يرزق الطير، وذكر أن الطير ماذا؟ ما تبقى في عشها وتنتظر أن يأتيها طعامها وهي في عشها، قال: تغدو خماصا يعني جائعة وترجع بطانا شبعة، فذكر أنها تبذل السبب، ذكر أنها تبذل السبب. ففي الحديث الجمع بين التوكل وفعل السبب، مثل قوله تعالى: واعبده وتوكل عليه، اعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين، جمع بين العبادة والتوكل، العبادة والاستعانة، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وكذلك هذا الحديث، الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ناقته، قال: يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل، بماذا ترشدني؟ هل أعقلها؟ أعقلها هذا ماذا يكون؟ هذا بذل السبب لحفظ الناقة، هذا بذل سبب. أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل، أو أطلقها وأتوكل، قال: اعقلها وتوكل. أمره بماذا؟ أمره ببذل السبب، أمره ببذل السبب. والسبب يبذل ولا يعتمد عليه، والناس في هذا الباب ثلاثة: قسم يبذل السبب معتمدا عليه، وقسم يعطل السبب اعتمادا على التوكل، وكلاهما خاطئ، والحق قوام بين ذلك، وهو أن يبذل السبب ويعتمد على الله، ويعتمد على الله، يتوكل على الله سبحانه وتعالى وحده. نعم نعم. ماذا
في نسخة تقديم التوكل
بالمكبر؟
في نسخة محققة ومقروءة على شيخ الإسلام رحمه الله تقديم آية التوكل ثم آيات العلم، وتوكل على الحي الذي لا يموت، ثم وقوله وهو الأول والآخر والظاهر والباطن.
تقديم آية التوكل على
الآية الثانية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
على هذا وفي بعدها الآية؟
لا
ما فيه. وتوكل على الحي الذي لا يموت.
نعم. وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن.
جميل. نعم جميل. يعني هنا قصد الشيخ الإسلام بالآية الحي، قصد الحي. نعم. قال ففيه،
قال رحمه الله ففيه إشارة إلى أن التوكل لا ينافي الإتيان بالأسباب، بل يكون جمعهما أفضل، كما روي أن عمر رضي الله عنه لقي أناسا من أهل اليمن فقال من أنتم؟ فقالوا نحن المتوكلون، قال بل أنتم المتأكلون، إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله، ذكره ابن رجب.
نعم. يقول ففيه إشارة إلى أن التوكل لا ينافي الإتيان بالأسباب، التوكل لا ينافي الإتيان بالأسباب، بل قد يكون جمعهما أفضل، قد يكون جمعهما أفضل، والجمع بينهما هو المطلوب، الجمع بينهما هو المطلوب، فعل السبب والتوكل على الله، لأنه إن ترك السبب، إن ترك السبب، عطل السبب اعتمادا على التوكل، فهذا تواكل، هذا تواكل. ولهذا في هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لقي أناسا من أهل اليمن فقال من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون، نحن المتوكلون، قال بل أنتم المتأكلون، يعني رآهم ماذا؟ عطلوا الأسباب، عطلوا الأسباب اعتمادا على التوكل. ثم بين لهم رضي الله عن حقيقة التوكل، قال إنما المتوكل الذي يلقي حبه، الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله، الذي يلقي حبه. ما معنى ذلك؟ يعني لو أن شخصا عنده أرض زراعية خصبة ويشتهي أن ينبت فيها مثلا الذرة، وعندها الحب، وعندها الحب، ثم لا يعمد إلى الأرض فيحرثها، ولا يعمد إلى البذر ويبذره في الأرض، ويقول أنا متوكل على الله، أنا متوكل على الله، إن شاء الله عز وجل أن تعمر هذه الأرض بخيرات كثيرة، ويجلس ما ومثله. أيضا لو أن شخصا يعني يريد أن يعمل بالتوكل على المعنى الخاطئ، ويقول مثلا أنني أنا إلى أن أموت لن أتزوج، وإن كتب الله لي ذرية يكون لي ذرية مثلا، أو مثلا يقول يعني ما أغلب نفسي في العلم والبحث ومجالسة العلماء وقراءة الكتب والحفظ وهذه الأشياء، ما لكن إن كتب الله أن أكون من كبار العلماء يكون، أنا متوكل على الله، أنا متوكل على الله. يقول تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، والجنون فنونه، وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها، فالعلم كيف يكون؟ يعني لابد فيه من بذل. الآن في السنة، في السنة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة يقول كل صبح اللهم من يسألك علما نافعا، وقولها في الصباح الباكر، هذا فيها أن طلب العلم يوميا يكون من أولويات المسلم في يومه، لأن قال الله من يسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فإذا قال في الصباح الباكر اللهم أني أسألك علما نافعا، هذا دعاء، ماذا يجب عليه بعد الدعاء؟ بذل السبب. لكن لو قال بعد الصبح اللهم أني أسألك علما نافعا. ثم سحب الوسادة ونوم إلى الظهر، ونام إلى الظهر. طلاب العلم في الحفظ والقراءة والمراجعة والاستذكار، وهو نام إلى الظهر في وسادته يصب عليه العلم صبا. فهذه كلها أشياء ربطت بأسبابها، أشياء ربطت بأسبابها، فلا يعني يتوكل معطلا السبب، ولا أيضا يفعل السبب معطلا ماذا؟ التوكل. الحق قوام بين ذلك. ولهذا تجد الآيات والنصوص الكثيرة التي يجمع فيها بين ماذا وماذا؟ التوكل وفعل السبب، التوكل وفعل السبب، وإعمال أحدهما دون الآخر هذا حرمان، إعمال أحدهما دون الآخر هذا حرمان. والتوفيق أن يكون العبد متوكلا على الله سبحانه وتعالى، باذلا السبب فيما ينفعه ويقربه إلى الله. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن القيم رحمه الله: في المدارج أجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها، وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد. وقال سهل بن عبد الله: من طعن في الحركة فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم، والكسب سنته، فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته.
نعم، يعني سبحان الله، هذا كلام جميل. قال ابن القيم رحمه الله: أجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، أجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب. أصحاب الطرق والمتصوفة دخل عليهم في هذا الباب دواخل، ومنها، وهذا يعني يكثر فيهم، تعطيل الأسباب اعتمادا على التوكل، اعتمادا على التوكل. ولهذا تجد ابن القيم يستشهد بأعلام عرفوا بالزهادة، وعرفوا مثلا يعني بالعبادة، وربما أيضا يعني بعض المتصوفة ينقلون عنهم نقولات كثيرة أشياء من هذا. فالحاصل أن يعني هذا الخلل من الأشياء التي دخلت على المتصوف، يعطلون الأسباب اعتمادا على التوكل، اعتمادا على التوكل. حتى إنهم في يعني في في جانب مثلا الدعوة والتعليم، ولا يخرجون الرجل من ولده وبيته ومن جلب الرزق لهم، ويغيبونه عنهم الفترة الطويلة، ويقولون اتركهم لله، يقولون اتركهم لله والله يرزقهم. فهذا كله على خلاف الهدي، هذا كله على خلاف الهدي. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. قال أجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، لا ينافي القيام بالأسباب، فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها، إلا مع القيام بها، وإلا فهو بطالة وتواكل، ولا هو بطالة وتواكل. يعني إذا قال قائل يعني كيف يتقبل منهم شخص مثل هذا؟ يعني يقولون لا اترك، يغيبون مثلا عن أهل الشهور، يغيبون عن أهل الشهور ويقولون اتركهم لله. فإذا وجدوا عنده تردد، إذا وجدوا عنده تردد في هذا، جاءوا بأمثلة يحكونها لتنفيق ما عندهم على العوام. يقول فلان قلنا له هذا وخرج معنا ومشى معنا، مجرد ما خرج مباشرة إذا البيت فيه الأرز وفيه الأكل وفيه اتركهم، ويعني أصبحت الاستدلال بالحكايات وبالقصص وبالمنامات وأشياء من هذا القبيل مع إعراض تام عن الكتاب والسنة ودلائل الكتاب والسنة. فهذا هذا العلم، العلم قال الله قال رسوله، ليس حكايات يبنى عليها أو قصص. وكم من العوام مرطوا بأشياء مخالفة للشرع بنيت على ماذا؟ على الحكايات وعلى القصص. قال أجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها، وإلا فهو بطالة، بطالة وتوكل فاسد. وتوكل فاسد، التوكل الحقيقي يكون معه فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى من بذل السبب. قال الله جل وعلا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. قال سهل بن عبد الله التستري من طعن في الحركة فقد طعن في السنة. ما المقصود بالحركة؟ بذل السبب، الحركة بذل السبب، يعني سعي الإنسان في الرزق وبذله السبب. من طعن في الحركة فقد طعن في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حياته حركة وبذل السبب. ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان، لأن التوكل من الإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمن طعن في التوكل طعن في الإيمان، ومن طعن في الحركة طعن في السنة. قال فالتوكل حال النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، والكسب سنته، فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته. نعم.
قال رحمه الله والتوكل ينقسم إلى قسمين، الأول توكل على الله فهو من أشرف أعمال القلوب وأجلها، والثاني التوكل على غيره سبحانه وينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول التوكل على غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالتوكل على الأموات والطواغيت في رزق أو نصر أو نفع أو ضر ونحو ذلك، فهذا شرك أكبر. الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهذا النوع شرك أصغر. الثالث توكيل الإنسان غيره في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، فهذه الوكالة الجائزة، لكن ليس له أن يعتمد عليه، بل يتوكل على الله في تيسير أمره، وذلك من جملة الأسباب الجائزة. فهذه الآية أفادت الحث على التوكل على الله وتعليق الأمل به سبحانه دون غيره، كما أفادت وجوب التوكل على الله إذ مطلق الأمر يقتضي الوجوب، وأفادت إثبات صفة الحياة الكاملة لله سبحانه وتعالى.
نعم، يعني لعل هذا يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم منا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.